محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إثبات خيار المجلس. عن حكيم بن هدام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أو قال: حتى يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال أو يكون بيع الخيار. وفي لفظ: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق على ذلك كله. وفي لفظ: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. متفق عليه أيضا.
كل بيعين، كل بيعين، كل بيعين متبايعين،
كل وفي لفظ:
كل بيعتين
وفي لفظ: كل بيعتين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. متفق عليه أيضا. وفي لفظ: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. وفي لفظ: إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. قال نافع: وكان ابن عمر رحمه الله إذا بايع رجلا فأراد أن لا يكيله قام فمشى هنية ثم رجع. أخرجاهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب إثبات خيار المجلس. سبق أن أشرنا في ثنايا الحديث فيما تقدم عن الشروط في البيع على حسب ما اقتضته المناسبة إلى بعض الخيارات وأنواعها. وأصل الخيار من اختار أو خير، وهو طلب خير الأمرين، طلب خير الأمرين، هذا هو أصله في اللغة. اختار أو تخير، أي طلب وقصد إلى خير الأمرين وأحسنهما، ويقصد به في المعاملات طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه، طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه. والفقهاء رحمهم الله يثبتون أنواعا من الخيار كثيرة، وإن كانوا لم يتفقوا على إثباتها جميعها، وإنما بعضهم يثبت أنواعا دون أنواع أخرى بينما يثبتها آخرون. وقد تصل في مجموع ما يذكر الفقهاء من أنواع الخيارات إلى خمسة عشر نوعا، وهي كثيرة. منها خيار المجلس هذا، ومنها خيار الشرط، وهو ما يشترطه المتبايعان، يجعل أحدهما لحق الخيار أياما. ومنها خيار الرؤية، وهذا يثبته الحنفية. ومنها خيار الصفة، خيار الرؤية بمعنى أن يقول: أنا أشتري لكن أعلق هذا على الرؤية حتى أرى، وكذلك خير الصفة على معنى أن يشتري مثلا ويشترط أن تكون الصفة أو صفة المبيع كذا، إما في اللون وإما في الطبع وإما في الخلق أو في الخلق إلى آخره. ومن أخيار الغبن، ومن أخيار التدليس كما مر معنا، ومنها خيار الثمن وما يتعلق بالثمن وليس بعين مباعة. أنواع كثيرة من الخيار يذكرها الفقهاء رحمهم الله، وبعضها يكاد يكون متفقا عليه كخيار الشرط وخيار العيب وخيار الغبن وخيار الصفة. وإن كان خيار الصفة والرؤية قد ينوب بعضهما عن الآخر في من يثبت أحد الخيارين دون الآخر. على كل حال، المقصود عموما بالخيار هو طلب خير الأمرين في العقد من إمضاء العقد أو فسخه. وقد يكون الخيار لهما جميعا، وقد يكون لأحدهما إذا طلبه، قد يكون أحدهما يطلب الخيار والآخر لا يطلب، فمن طلبه فهو حق له، ومن لم يطلبه يكون العقد ثابتا في حقه، الموضوع الذي معنا هو خيار المجلس، والمقصود بخيار المجلس هو أن على ما دل عليه الحديث وعلى ما سيأتي من تفصيل، هو أن المتعاقدين إذا جرى بينهما عقد، جلس مثلا يشتري أحدهما من الآخر سيارة، وهما جالسان في مجلس العقد سواء كان في بيت أحدهما أو كان في مكتب المعرض مثلا أو كان في مكتب وكيل الشركة، جالسان مثلا وجرى العقد، فيقول اشتريت هذه السيارة بمبلغ 20,000 ريال مثلا، وجرى بينهما العقد حتى جرت المكاتبة، وبهذا يتم العقد، بمجرد المكاتبة أو بمجرد يقول بعته وقال ذلك اشتريته انتهى العقد. لكن ما دام في المجلس، في مجلس البيع، في مجلس العقد، فهما بالخيار وإن لم يشترطاه، هذا معنى خيار المجلس. خيار المجلس يعني أن يكون المتعاقدان بالخيار ما داما في مجلس العقد. مجلس العقد قد يكون في منزل صاحب السيارة، وقد يكون في منزل الذي سيدفع الثمن، وقد يكون في مكتب المعرض، وقد يكون في مكتب الشركة مثلا. فالمكان الذي فيه المتعاقدان هو مجلس العقد، يعني المكان الذي هما فيه حينما أبرما العقد هذا هو مجلس العقد. فما دام أنهما جالسان في المجلس فلهما حق الفسخ، لكل واحد منهما حق الفسخ. هذا معنى خيار المجلس، يعني هو خيار أعطاه الشارع، أعطاه الإسلام للمتعاقدين ما داما في المجلس، فإذا افترقا انتهى، أو أسقطاه. لو قال مثلا نحن نتبايع لكن ليس لك خيار، إذا قال كذلك له ذلك، يعني ليس لك خيار مجلس، ليس خيار شرط أو خيار عيب، لأن هذه تثبت حتى وإن لم يشترطاها إلا خيار الشرط، لكن خيار العيب ثابت. إذا وجد عيبا كان موجودا من قبل العقد مثلا فإنه له الحق حتى وإن لم يشترط، خيار الثمن، خيار خلف الصفة، خيار العيب إلى آخره، هذه تثبت وإن لم يشترطها. بينما خيار، وكذلك خيار المجلس أيضا ثابت إلا إذا أسقطاه، وخيار الشرط لا يكون إلا إذا اشترطاه. فإذا كان الأنواع الخيار من حيث ثبوت ثلاث أنواع: خيار المجلس ثابت إلا إذا أسقطاه، وخيار الشرط ليس ثابتا إلا إذا اشترطاه أو اشترطه أحدهما، خيار العيب وخيار خلف الصفة وخيار الثمن إلى آخره والعيوب المتعلقة بالثمن أو المتعلقة بالعين هذه تثبت وإن لم يشترطاها، وإن لم يشترطاها، ومثله خيار التدليس عند من يثبته إلى آخره. فالخيارات الأخرى هذه تثبت وإن لم يشترطاها، خيار الشرط لا يكون إلا إذا اشترطاه، خيار المجلس ثابت إلا إذا أسقطاه. إذن هذا هو خيار المجلس، خيار المجلس أن يكون لهما الخيار ما دام في مجلس العقد. وسيأتي تفصيل في شرح أحاديث الباب. قال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أو قال حتى يفترقا. إذن هذا هو دليل ثبوت خيار المجلس، البيعان بالخيار. البيعان مقصود به المتبايعان، البائع والمشتري، البائع والمشتري. وسمي بيعين إما أنه من باب التغليب كما تقول القمران للشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر ونحو ذلك، أو أنه لأن البيع يطلق على البائع والمشتري، أو أنه في اللغة يطلق البائع على البائع والمشتري كما أن المشتري يطلق على البائع والمشتري، فيكون إطلاقا حقيقيا، فيكون إطلاقا حقيقيا وليس من باب التغليب. يجوز هذا وهذا. بالخيار يعني لهما الخيار في أن يمضي العقد أو يفسخه ما دام في المجلس، يستطيع بعد أن يوقع على ورقة العقد وبعد أن يستلم ذلك الثمن أن يقول أنا فسخت البيع، والله ما لي رغبة. له أن يقول ذلك ما دام في مجلس العقد، له أن يقول ذلك ويقول أنا استخرت الله وأنا انصرفت نفسي عن العقد، فله ذلك. هذا معنى خيار المجلس، فهو خيار أعطاه الشارع للمتعاقدين ما لم يفترقا. إذا افترقا، غادر أحدهما المكان أو جميعا قام وغادر المكان، انتهى خيار المجلس، فلا يستطيع أحدهما بعد أن يغادر أن يرجع ويقول أنا أريد أفسخ، لأن انتهى الموضوع. أما ما دام جالسين فلهما ذلك بمقتضى هذا النص، ما لم يفترقا أو قال حتى يفترقا. بعض العلماء يقول الافتراق هنا ليس افتراقا بالأبدان، وإما افتراقا بالأقوال، ولكن هذا بعيد، إنما المقصود الافتراق بالأبدان، وهذا هو الصحيح، لأن الافتراق بالأقوال ما في فائدة، ليس هناك معنى. ولهذا سوف نستعرض بعض عبارات الشرح ونسألكم عنها حتى يتبين فعلا وجه القائلين بمشروعية خيار المجلس وهو الصحيح. ما لم يفترق أو قال حتى يفترق، يعني بأبدانهما. ولذا سيأتي بعض الألفاظ في الحديث الثاني أنه بأبدانهما، وكان ابن عمر يمشي خطوات حتى يلزم البيع، مما يدل أنه فهموا أن الافتراق المقصود به الافتراق بالأبدان. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم أو إن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. هذا لا شك أنه من أصول التعامل في الإسلام بين المسلمين، وهو الصدق في المعاملة. وإذا رزق العبد صدقا في معاملته وتعامله مع الناس في بيعاته وإجاراته وسائر عقوده، فإنه تنزل عليه البركة في ما اشتراه وفيما باعه وفي الثمن وفي المثمن وفي سائر أحواله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن صدق وبينا، صدق يعني في إخلاص النفوس وفي طهارة القلوب في التعامل، ولا مانع من قصد المكاسب المباحة، لكن الإنسان يصدق لإخوانه وينصح لهم في العين وفي الثمن وفي سائر ما يجري به التعامل. وبينا، إذا كان في غش أو إذا كان في عيب أو إذا كان في أشياء لابد أن يبين. إذا كان مثلا فيها، طبعا غالبا العيوب التي تذكر لا تؤثر في أصل العين، لكن على كل حال يبين الإنسان ويوضح الأشياء التي يتأثر بها المبيع، يتأثر بها قوة أو ضعفا أو جمالا أو كل ما يتطلبه الناس في العقود وفي الأعيان المباعة. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. كذب إما أن يكون كذب بمعنى غش، وساءت قلوبهما وساءت نفوسهما، وصار كأن كل واحد يكيد للآخر وكأنه يريد أن يوقعه في هذه الصفقة الخاسرة، هذا كذب. وكتما يعني أن يكون فيها عيب ولكنه لم يبينه، هذا أيضا لا يجوز ويحرم. وإن كان طبعا لحق الطرف الآخر الخيار، خيار العيب، لكن ومع هذا لا يجوز الإنسان أن يتعمد كتمان العيب، ولا يجوز الإنسان أن يتعمد التدليس على أخيه أو غشه. وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما، تمحق البركة وتزول البركة في الثمن وفي المثمن وفي الأحوال، وكأن الإنسان يكسب حراما، وكأن الإنسان يدخل في جوفه ويدخل على أهله حراما، نسأل الله السلامة. خيار المجلس الذي أثبته من أثبته من أهل العلم يجري عندهم في البيع وفي عقود المعاوضات، يعني ما كان منها عقدا لازما. العقود عند العلماء نوعين، في عقد لازم وفي عقد جائز. العقد اللازم هو الذي إذا تم العقد لزم أثره وترتب عليه، بحيث لا يكون لأحدهما حق الفسخ، بحيث لا يكون لأحدهما حق الفسخ، هذا هو العقد اللازم. العقد الجائز هو الذي لا يلزم حتى بالعقد، مثل عقد الوكالة، جرى بيني وبينك عقد وكالة، أنا في أي وقت أستطيع أن أقول أنا بطلت، هذا يسمى عقد جائز. عقد الجعالة، عقد المساقاة، عقد المزارعة، هذه كلها يسمونها عقود جائزة. العقود الجائزة هذه لا يجري فيها خيار المجلس، لا يجري فيها خيار المجلس. لماذا يا مشايخ؟ لماذا العقود الجائزة لا يجري فيها خيار المجلس؟ انتم اللي عرف، انتم عرفتم عن العقد الجائز، في عقد جائز وفي عقد لازم. العقد اللازم هو الذي يلزم بالعقد، اذا تم العقد ايجاب وقبول لزم اثره بحيث لا يستطيع احد ان يتراجع، خلاص. العقد الجائز هو الذي حتى ولو بعد العقد تستطيع ان تتراجع، كما قلنا في الوكالة، انسان جرى وبينك وبين وكالة، ذهبت الى كاتب عادل وقلت انا وكلت فلان، لما رحت البيت مثلا فكرت والله انا مشهور وانا ماني ملزوم، ولا هذا الرجل تعامله انا اخشى انه بعد يترتب عليه، فذهبت الى هذا وفسخت لك ذلك، هذا يسمى ايش؟ عقد جائز. عقد جائز يعني لكل واحد من الطرفين ان يلغي العقد، هذا معنى العقد الجائز. عقد المزارعة، عقد المساقاة، عقد الوكالة، عقد هذه كلها تسمى عقود جائزة. العقود اللازمة عقد البيع، عقد الإجارة، عقد السلم، هذه كلها عقود لازمة، هذه عقود لازمة وليست عقود جائزة. على أنه مثل ما يتعلق بالجعالة أو ما يتعلق بالمساقاة، هناك ضمانات طبعا محفوظة لحقهم، ما هو معناته أن يقول هونت وتفسد زراعات أو مساقاة أو تفسد الجعالة، كما لو مثلا طبعا عقد الجعالة مثلا لو إنسان قال من بنى لي هذا البيت أعطيته كذا، أو من بنى لي هذا الجدار أعطيته كذا، فجاء إنسان وبدأ يبني، فجاء صاحب البيت والله أنا هونت، ليش؟ والله أنا مسافر. طبعا ما هم هاته هونت أن هذا ليس له حق، لا، يبقى له حق، ما بذله يعطى مقابله بأجر المثل، بأجر المثل لا على ما تعاقد عليه. ولا على كل حال مهما كان عقد الجعالة يعتبر من العقود الجائزة وليس العقود اللازمة. لكن سؤالنا ما لماذا لا يجري خيار المجلس في العقود الجائزة؟ لماذا لا يجري خيار المجلس في العقود الجائزة على أنها في بعضها عقود معاوضات، على أنها في بعضها عقود معاوضات كعقد المساقة وعقد المزارعة؟ لماذا؟ أنا شيخ مختار، لماذا؟ أنا أعرف أنك ما رفعت أصبعك لكن أسألك. ها؟ فهمت السؤال؟
لا.
فهمت السؤال؟ ايوه طيب، لكن لماذا لا يجري خيار المجلس في العقود الجائزة؟ لماذا لا يجري خيار المجلس في العقود الجائزة؟ نعم صحيح، نعم صحيح. يقول زميلكم الخيار المجلس لا يجري في العقود الجائزة لأن لكل منهما حق الفسخ متى شاء، فهو لا يحتاج إلى الخيار، فهو لا يحتاج إلى الخيار لأن له الخيار بالفعل ما دام أنه عقد جائز، يعني أنه يجوز له أن يتحلل منه متى شاء، يجوز أن يتحلل منه متى شاء، إذن هو ليس بحاجة إلى خيار المجلس. أما عقود المعاوضات الأخرى كالسلم والإجارة والهبة عن عوض، هذه كلها يجري فيها خيار المجلس، يجري فيها خيار المجلس. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول يعني ما لم يقل، أو يقول يعني أو بمعنى إلا أن، أو بمعنى إلا أن يقول، فيصح هذا وهذا، لأن أو تأتي بمعنى إلا أن، مثل كسرت كعوبها وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، يعني إلا أن تستقيم. أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، اختر هنا اختلف العلماء في المقصود منها، فيه تخاير وفي طلب الخيار. التخاير بمعنى إسقاط الخيار، التخاير بمعنى إسقاط الخيار، فإذا أسقطه أحدهما سقط. وربما قال أو يكون بيع الخيار، أو يكون بمعنى اختيار، اختر بمعنى شرط خيار زائد، شرط حق خيار زائد، يعني كخيار الشرط مثلا. لكن الأظهر والله أعلم أنه بمعنى إما سقوط الخيار، وإما بمعنى له بمعنى سقوط الخيار، لأنه إذا قال أبيعك على ألا خيار بيننا، يعني خيار المجلس، له ذلك لأنه حق لهما أن يسقطا، وربما قال أن يكون بيع الخيار، يعني في بعض الروايات يعني، وربما قال أو يكون يعني في يعني في خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرق، أو يقول أحدهما لصاحب اختر، يعني أو يقول يكون بيع الخيار، يعني بيع الخيار بيننا، الخيار بمعنى التخاير بمعنى إسقاط الخيار، التخاير بمعنى إسقاط الخيار، أو يكون بيع الخيار. بيع هنا ينفع أن تكون منصوبة وينفع أن تكون مرفوعة، فإذا كانت مرفوعة كما هو هنا أو يكون بيع الخيار تكون كان تامة بمعنى وجد، أو وجد بيع الخيار، أو وجد، فإذا كانت تامة فإنها يرتفع ويكون إعرابها إيش يكون الإعراب إذا كانت تامة؟ كيف؟ ها؟ فاعل، يكون فاعل. ويجوز النصب بما تكون ناسخة ناقصة بمعنى ويكون بيعهما بيع خيار، ويكون بيعهما بيع خيار، فيجوز فيها النصب ويجوز فيها الرفع، على أن إذا رفعنا تكون تامة بمعنى وجد أو وقع، وإذا كان ناقصة ناسخة فتكون بمعنى كان المعروفة. وفي لفظ إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، يخير يعني إما بمعنى يسقط الخيار أو يطلب الخيار له والثاني يسكت، إذا سكت الثاني أحدهما طلب الخيار والثاني سكت، سكوت الثاني يدل على إسقاطه حق نفسه، سكوت الثاني يدل على إسقاطه حق نفسه، هذا معنى أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. فيبدو أن الخيار هنا بمعنى إسقاط حق الخيار، بمعنى التخاير، فقد وجب البيع يعني لزم. وإن تفرق بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، متفق على ذلك كله. وفي لفظ كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار، يعني بيع الخيار البيع الذي أسقط فيه الخيار، أو بيع الخيار يعني البيع الذي اشترط فيه خيار الشرط وليس خيار المجلس. خيار الشرط يعني لو أنه اشترى ما فعلا قال لكن على شرط أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام، يكون لي الخيار ثلاثة أيام، هذا خيار شرط وليس خيار مجلس، متفق عليه أيضا. وفي لفظ المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق إلا بيع الخيار. وفي لفظ إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرق أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. قال نافع وكان إما أن يكون وجب، يعني وجب البيع إذا كان الخيار بمعنى سقوط الخيار التخاير، أو وجب يعني الخيار إذا كان خيار شرط فقد وجب هذا الخيار الذي اشترطاه أو اشترطه أحدهما. قال نافع وله مولى ابن عمر، وكان ابن عمر رحمه الله إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله نام قام فمشى هنيهة ثم رجع أخرجهما. يعني كان ابن عمر بعد ما يجري العقد يقوم ويمشي خطوات من أجل أن يحصل التفرق حتى لا يكون لصاحبه خيار المجلس. لكن سيأتي معنا حديث عن الرفاع عن ابن جد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقوم أو لا يمشي حتى من أجل أن يسقط حقه، وحمل العلماء هذا على أن الحديث لم يبلغ ابن عمر، وإلا لا ينبغي الإنسان أن يقوم من المجلس من أجل أن يلزم صاحبه بالبيع، إلا إذا قام حركة طبيعية فلا مانع. التفرق كما قلنا هو تفرق بالأبدان، تفرق بالأبدان، وهو عرفي، يعني بما يكون التفرق عرفي. فمثلا إذا كان في مكتب مثلا والمكتب في عدة غرف فانتقل من غرفة إلى غرفة يعتبر مفارقة، يعتبر مفارقة ويلزم البيع. أو إذا كان مثلا طلع الدور الثاني أو نزل البدروم مثلا أو ذهب إلى الفناء إلى الخارج، هذا كله يعتبر مفارقة. وقالوا إذا كان في سفينة مثلا إذا كانت صغيرة أن يخرج منها، وإذا كانت كبيرة يطلع للدور الثاني مثلا، وهكذا. فإذا المفارقة تكون عرفية، المفارقة يكون على حسب العرف وعلى حسب العادة وعلى حسب ما يعرف. لكن لو أنه مثلا جالسين في العقد مثلا في مجلس العقد وبينهم مثلا الباب من الأبواب السحابة هذه، جاء واحد سكر الباب وصار واحد يمين وصار الثاني شمال، هل هذا مفارقة أو ليس بمفارقة؟ جالسين هم مثلا في فناء كبير مثلا حلقة واسعة جالسين فيها إما دلالين ولا غيرهم وبينهم باب من أبواب السحابة هذا، فحينما جرى العقد جاء واحد قد يكون مثلكم عنده شيء من فقه وراح سكر الباب صار واحد طرف واحد طرف، فهل يكون هذا مفارقة؟
هل هذا يكون مفارقة؟
يقول الفقهاء هذا ليس بمفارقة، لأن المفارقة لابد تكون مفارقة بالأبدان، لابد أن تكون فلا. قالوا لا تكون مفارقة. أو نام مثلا في نفس الغرفة تبايع عند صلاة العشاء أو بعد صلاة العشاء ونام في نفس المكان وأصبح الصباح وهم في نفس الغرفة ما تفرق، أيضا يبقى لهما حق الخيار، يبقى لهما حق خيار المجلس لأنهما موجودين، لأنهما موجودان بأبدانهما، موجودان بأبدانهما، حتى ولو نام طول الليل نايمين وأصبح في نفس المجلس ما تفرق فإنه يبقى لهما حق المجلس. هذا المقصود بالتفرق. أنتم راجعتوا الشرح يا مشايخ؟ قرأتوا الشرح قبل ما تأتوا ولا ما قرأتوا؟ الذي قرأه منكم يرفع أصبعه. الذي قرأ الشرح قبل أن يأتي يرفع، وكلكم صادقون إن شاء الله. إن صدقت بورك لكم. ولا واحد ما قرأته؟ لا، هذا ما يصلح. أنا طلبت منكم حقيقة أن تكونوا أكثر اهتمام، لأن في أشياء في الشرح هنا دقيقة جدا، وعبارات ومصطلحات كنت سأسألكم عنها، لكن يبدو أننا نختم بهذا وهذا ما يصلح. أعرف أنه باقي حديث. كل واحد منكم يجي يقول سجلني، ايش الفائده يا اخي؟ نعمل احصاء احسن يعني. بعدين جيب لي قائمه الاسماء. يقول الحمامات التي بجوار الحرم الماء الذي فيها تغير طعمه، ومعلوم ان الماء اذا فقد احد اوصافه الثلاثه وهذا الطعم قد يفقده الطهوريه، فهل يجوز الوضوء به؟ لا، إذا كان تغيره من طبيعته ما يضر، لأنك تعرف الآبار تختلف. فإذا كان التغير ليس بشيء خارج، إنه من طبيعة يسموه ملح مائي ونحوها، ما يضر هذا، لا يضر التغير هذا، ما يضر، لأن الآبار تعلمون أن تختلف في 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 طعومها. الآبار تختلف، منها ما هو عذب جدا، عذب زلال، ومنها ما هو أقل من ذلك، ومنها ما هو مر خالص، بعضها ملح أجاج، ماء البحر ملح أجاج، بعض الآبار ملح أجاج، ومع هذا طهور ويتوضأ به ويغتسل به، لأن التغير هذا من طبيعة الأرض بإذن الله، وليس بشيء خارج، فهذا لا يضر إن شاء الله. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهو؟ ما هو السهو وكاتب السهو، لا، وكاء السهي ها مكسورة وليس ياء أيضا، والأخ السائل كاتب بالواو السهو، لا، وكاء السهي. السه هي حلقة الدبر تسمى سه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية يقول العين وكاء السه، يعني من، ولهذا تكملتها فمن نام فليتوضأ، العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ، يعني وفي خبر آخر إذا نامت العينان استطلق الوكاء، إذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني أن السيد نام يخرج منه غالب الريح أو قابل لأن يخرج منه ريح من غير اختياره. فالسه هنا حلقة الدبر، فمن نام فليتوضأ، ومن رتب على هذا العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ. يعني في الفقه المالكي يقولون لا زكاة في الذهب في أقل من 20 دينارا، ولا زكاة في الفضة في أقل من 200 درهم. السؤال ما مقدار هذه 20 دينار بالريال السعودي، وكذلك ما مقدار 200 درهم بالريال السعودي؟ هذا ليس يقوله المالكية وحدهم، وإنما هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذهب 20 مثقالا أو 20 دينارا، والفضة 100 درهم، الفضة نصابها 100 درهم، والذهب 20 مثقالا أو 20 دينارا، لأن المثقال كان يعادل دينار في العهد النبوي، في العهد النبوي كان المثقال يعادل دينار، فالتعبير بدينار او التعبير بمثقال كان بمعنى واحد، لانها في الوزن واحد. فيما يعادل الوقت الحاضر، العشرين مثقال تعادل 85 جرام ذهب، 85 جرام ذهب. فاذا بلغ الانسان عنده 85 جرام ذهب فقد بلغ نصابا. أما الفضة فلا أحفظ يعني نصابها بالضبط الوقت الحاضر، لأنها تختلف حقيقة،
لكن قبل فترة كانت في قريب من أظن 650 أو 700 ريال، 700 ريال سعودي تعادل نصاب، هذا على تقدير الفضة، وبعضهم يقول لأن هذا قليل ويقدرها بالذهب فتصل إلى أكثر من 1000 ريال، تصل إلى أكثر من النصاب يكون أكثر من 1000 ريال. ما الرأي في كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه؟ كل كتب الأدب هذه خليط، كتب الأدب خليط، فيها كل فيها الغث والسمين، فيها كتب أدب رفيع، فيها عبارات جميلة وأشياء جيدة، وفيها مواعظ، وفيها رقائق، وفيها أيضا غث كثير، إما في كلمات ماجنة أو أبيات شعر ماجنة أو قصص أيضا كذلك ماجنة. السابقون رحمهم الله يتساهلون في باب الأدب كثيرا، ولهذا لا ينبغي إنسان يعني بل حتى قد يكون لبعض الأئمة المشهورين، بعض الأئمة المشهورين يتساهلون جدا في حينما يكتبون إما في باب الأدب أو حين يكون في التاريخ أو يكتبوا في القصص أو حتى في بعض التراجم في الطبقات، يتساهلون في إيراد أشياء يعني يتسامحون فيها، لأنهم يقولون أو في فهوم من هذا لا يترتب عليه دين، ليس أحكام وليس حلال وحرام وليس عقائد، فيتساهلون. وما كان حقهم أن يتساهلوا رحمهم الله، ما كان حقهم أن يتساهلوا، لكن على كل حال الدين واضح، والكتاب والسنة الحمد لله ظاهران، وأصول الدين وكذلك فروعه ظاهرة، وإلا فيه مجون كثير في كتب الأدب، فيها مجون كثير، وبعضهم مغرضون، بعضهم مغرضون ومشبوهون، ككتاب الأغاني، كتاب الأغاني لابن الفرج الأصفهاني، هذا مشبوه جدا وفيه أشياء لا يجوز إقرارها، ولهذا بعضهم يشتبه في أبي الفرج من حيث ميوله ومن حيث شعوبيته أو نحو ذلك، فمن هنا يطلع عليها بحذر، يطلع عليها بحذر وتعرض على الكتاب والسنة. ما الدليل على وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ يستدلون بعموم حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه، ويقول إنه قيام كالقيام، أنه قيام، ففي كل قيام عندهم أن في كل قيام توضع اليد على اليد اليمنى على اليسرى. يقول أنا ساكن في مكة مع أهلي 8 سنوات، وسافرت قبل رمضان ورجعت في شهر شوال، وأحرمت من الميقات وأديت عمرة والحمد لله وتحللت منها، وأنا أريد الحج هذه السنة، هل أعتبر من أهل مكة أم لا؟ وإذا لم أكن من أهل مكة فماذا أفعل؟ فقد مضى شهر الحج. إذا كنت ناوي في مكة الإقامة الدائمة ولا تخرج منها ولا تعود إلى بلدك، فهذا تعتبر من أهل مكة من حاضري المسجد الحرام. أما إذا كان عندك نية أن تعود إلى بلدك وإنما جئت من هنا من أجل العمل أو أجل الدراسة أو أي غرض آخر، بحيث إذا انتهى هذا الغرض فتعود إلى بلدك، فأنت لست من حاضري المسجد الحرام، وعليك هدي التمتع إذا أتيت بعمرة في أشهر الحج ثم أحرمت بالحج في نفس العام، فعليك هدي التمتع، فإن لم تكن قد ذبحته فإنك تذبحه الآن. هل الطفل الصغير عند وجوده في البيت هل العم يخلو في البيت هكذا؟ يعني له الذي يبدو مقصود الخلوة يعني هو بحيث ترتفع الفتنة، ترتفع الفتنة إذا كان فيه من تسقط به الخلوة، إذا كان مثلا يفهم أو مميز أو نحو ذلك فلا تكون خلوة، أما إذا كان طفل في المهد لا يميز فلا يبدو أن هذا تحصل به ارتفاع الخلوة الشرعية. صلاة الضحى توافق الساعة كم حسب الزوال؟ وقت صلاة الضحى يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح عند 6 أذرع في الأفق إلى الزوال، هذا كله وقت لصلاة الضحى، تقريبا بين طلوع الصبح وطلوع الشمس حوالي 1.5 ساعة. فإذا كانت الآن مع أن التقويم ممكن أن يعتمد لأنه في وقت الشروق في زمن الشروق، لكن على كل حال عموما تقريبا بين طلوع الصبح وطلوع الشمس ساعة ونص. فإذا كانت الآن تقريبا طلوع الصبح هو 4:47 مثلا، 4:47 يضاف عليها مثلا 90 دقيقة، يكون يمكن حوالي 6:17 يكون فيها خروج طلوع الشمس، ويحتاط الإنسان أيضا 10 دقائق، يعني حوالي 6:30 الآن يبدأ يمكن يخرج وقت النهي قريب من 6:30. يقول من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هل من لا يطبق شرع الله والحكم بما أنزل الله يكفر ويخلد في النار رغم أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وما معنى كفر دون كفر؟ وهل يجوز الخروج على من لا يحكم ما أنزل الله؟ هو الآية كما ذكر السائل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. العلماء اختلفوا في تأويلها، فبعضهم حملها على أهل الكتاب خاصة لأن السياق فيهم، وكتبنا عليها إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور إلى آخره، إلى قال ومن لا يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأن الحديث مع أهل الكتاب، وهذا بعيد طبعا لأن المقصود هو هم ومن عمل مثل عملهم فالمسلمون داخلون فيهم. وحمل آخر على أنه كفر دون كفر، كفر دون كفر، ومعنى كفر دون كفر يعني كفر غير مخرج من ملة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان بالناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب والنيحة عن الميت، أو الفخر بالأحسام والطعن في الأنساب والنيحة عن الميت. فهذا من فعل ذلك لا يكفر، لكنه من أعمال الكافرين، من أعمال الكافرين. لكن الأمر المتفق عليه هو أن من اعتقد أن حكم غير الله أحسن وخير وأفضل من حكم الله فهو كافر بإجماع المسلمين، لقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أما إذا كان لا يعتقد ذلك وإنما حكم بغير ما أنزل الله، إما لظروف وإما لضغوط وإما لأي تأويلات يتأولها، هذا عند الجمهور لا يكفر، عند الجمهور أنه لا يكفر، وإن كان مسيئا وإن كان مرتكبا كبيرا من كبائر الذنوب، لكنه لا يخرج من الملة لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، لأن معنى شهادة لا إله إلا الله يعني لا إله ولا حاكم ولا إله آخر إلا الله، فكل هذا من معاني العبادة. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا من مقتضيات لا إله إلا الله اعتقاد أن الحكم لله وحده وأنه لا أحسن حكما من الله عز وجل. ومن أجل هذا إذا كان أمره كذلك فلا يجوز الخروج على أمثال هؤلاء، وبخاصة أيضا أن هذا فيه ضرر على الأمة كلها وعلى المسلمين جميعا وعلى من يقعون تحت حكم هذا الحاكم، حلو أنه لأن هذا يؤدي لا شك إلى مفاسد لا يدرى ما مداها ولا منتهاها، ولا يجوز على كل حال. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وأؤكد ضرورة المتابعة والاهتمام، فإن سلوككم هذا لا يسر، وهذا إهمال وأمر يجعل الإنسان يعيد نظره في كثير من المواقف والأشياء. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.